بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة والعشرون: إذا أذن المسألة الخامسة والعشرون: المال المرهون إذا صار بمقتضى عقد الرهن أو بمقتضى الشرط تحت يد الراهن، يعني تحت سلطانه وتحت يده وفي مسؤوليته، فهو أمانة بيده لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط على النحو المتقدم في أوائل الفصل السادس من كتاب الإجارة، أنه باعتبار أن سلطنة الشخص المرتهن على المال كانت بإذن صاحبها، فيده ليست يد تعدي حتى نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإنما كانت يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، أما من دون تعدي وإهمال وتفريط فلا يكون ضامنا لو تلفت العين. هذا الحكم، هذا الحكم أولا موقف الأصحاب منه يكاد يكون إجماعيا متسالما بين أصحابنا، بخلاف موقف فقهاء العامة فإنهم اختلفوا في ذلك على أقوال. قال صاحب الجواهر رحمه الله: بلا خلاف أجده بيننا، بل ظاهر كشف الحق وغيره الإجماع عليه، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والمفاتيح دعواه صريحا، دعوى الإجماع صريحا. فمن الغريب نسبته في الدروس، يعني الشيخ الشهيد الأول في الدروس، نسبته إلى الأشهر، نقول الأشهر معناه في رأي مخالف، قل هذا غريب، لأن من سبق الشيخ رحمه من سبق الشهيد يصرح بالإجماع وأكثر من دعوة إجماع، فكيف يقول أشهر هم في مقابل مشهور، يعني مو أشهر في مقابل نادر، قل هذا غريب ما ذكره الشهيد رحمه الله، أن هناك رأيا معتدا به أو عددا معتدا به من فقهائنا خالف في ذلك، هذا غريب ما تشعر به عبارته. مشعرا بوجود الخلاف فيه بيننا كما هو معروف بين العامة، يعني الخلاف موجود بين العامة. عندما نرجع إلى مصادر العامة مثل ما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد، يقول: ونسب للشافعي وأحمد وأبي ثور وجمهور أهل الحديث كونه أمانة، يعني وفى مثل ما يقول فقهاؤنا، إذا أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، كما نسب لأبي حنيفة وجمهور الكوفيين كون الضمان على المرتهن. فإذا بين فقهاء العامة خلاف، أما بين فقهائنا فيكاد الأمر يكون مجمعا عليه ومتفقا عليه، ولكن هناك مشكلة في هذا أو في هذه المسألة. هذه المسألة فيها عدد كبير من الروايات على خلاف المسائل السابقة، كم قرأنا، كم مسألة قرأنا الآن في باب الرهن، قلما نستشهد برواية، يعني ما في روايات، وكنا نرجع إلى القواعد العامة. في هذه المسألة بالذات هناك طوائف من الروايات، مو فقط روايتين وثلاثة، طوائف من الروايات، ولذلك راح منح البحث سممكن الإنسان يقول أنا مقتنع هناك إجماع بين الفقهاء ونفتي على أساسه، ولكن كبحث علمي مفروض أن نأتي ونعالج هذه الروايات، أولا نستعرضها ونقسمها ونبحث في كيفية الجمع بينها، لأنها ليست رواية وروايتين وإنما طوائف من الروايات. عدة أبواب في باب الرهن هي تتحدث عن هذه المسألة بالذات. نقسم روايات الباب أو روايات هذه المسألة إلى صنفين رئيسيين، وهناك أصناف أخرى لكن صنفان رئيسيان. الصنف الأول مجموعة من الروايات والعديد منها معتبر السند، يتضمن أن العين المرهونة أمانة وأنها لا تضمن من غير تفريط ولا تعدي. هذا الصنف الأول من الروايات. الصنف الثاني من الروايات بالعكس، صنف ثاني مو رواية واحدة، صنف ثاني من الروايات بالعكس تقتضي أن العين المرهونة مضمونة على المرتهن وأن حكم الأمانة لا ينطبق عليها. سنأتي ونذكر الصنف الأول ونذكر الصنف الثاني، وكبحث علمي نبحث عن المرجحات لأحد الصنفين، أي صنف أرجح؟ بالنسبة لروايات الصنف الأول، هناك مجموعة من الروايات، طبعا عددها كبير لكن نستعرض كم نموذج منها. منها صحيحة جميل ابن دراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهن فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله. رواية صريحة واضحة، ضاع هذا، ما قال أتلفه، ما قال أهمله، ضاع يعني ظاهرا ضاع بدون تلف بدون إهمال. فعلى من المسؤولية؟ يقول على الراهن، والمرتهن يبقى يطالبه بدينه لأنه الرهن في مقابل الدين، فما يسخط حقه، ما يقول هذا في مقابل ذاك. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى تلف يعني أو ضياع، قال: يرجع بماله عليه، يعني الذي أخذ الرهن يرجع بماله. من الذي أخذ الرهن؟ المرتهن، يرجع بماله على الراهن، والمسؤولية تكون على من؟ على الراهن. ونظيرها ما رواه الكليني عن الحلبي بسند آخر طبعا. ومنها معتبرة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم الإمام الكاظم عليه السلام في الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة، على من يكون؟ قال: على مولاه، يعني الراهن. ثم قال، كأن الإمام استشهد ويستدل على ذلك: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ يعني لو هذا العبد الذي هو عين مرهونة قتل قتيلا، من الذي يتحمل مسؤوليته؟ المرتهن أو الراهن؟ والراهن، لأن جريرة العبد على مولاه. قلت: هو في عنق العبد. قال: ألا ترى لم يذهب من مال هذا؟ يقول معناه أنه ما يتحمل مسؤوليته المرتهن. ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه 100 دينار فزاد وبلغ 200 دينار لمن كان يكون؟ هذه الزيادة لمن تكون؟ قلت: لمولاه. قال: فكذلك يكون عليه ما يكون له، مثل ما لما تصعد قيمته تكون القيمة له، لما يتلف يكون التلف عليه، لما يمرض وتقل قيمته تكون المسؤولية عليه، بعد المرتهن ما يكون مسؤولا. هذه طبعا هناك روايات أخرى، هذه ذكرنا نماذج، ما نماذج يعني جامعة اللحن الموجود في باقي الروايات بالوسائل الموجودة. وسائل الجزء 18. مجموعة من الروايات في كتاب الرهن. القسم الثاني الروايات المعاكسة التي تقتضي أن تلف الرهن أو العين المرهونة على المرتهن لا على الراهن، هذه أيضا مجموعة من الروايات، منها موثقة عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرهن قال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان أو أدي إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء. يعني تقول هذه الرواية، تقول هذه العين المرهونة لا تخلو إما أن تكون أكثر قيمة من الدين الذي في ذمة الراهن، وإما أقل قيمة وإما متساوي، فإذا أكثر قيمة فالراهن يرجع بالزيادة على المرتهن، وإذا كان أقل قيمة فالراهن فقط يكون مسؤولا أمام المرتهن، يكون مسؤولا أمام الراهن عن قيمة الرهن التالف، وإذا كان متساويين فيتساقطان بعد، لا هذا يطلب ذاك ولا ذاك يحمل هذا مسؤولية، فمعناه التلف يكون على من؟ على المرتهن بعد ليس على الرهن. صحيح؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية معتبرة إسحاق ابن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمئة درهم وهو يساوي 300 درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه 200 درهم يعني المرتهن الذي هلكت عنده العين يرد 200 درهم أو لا؟ قال نعم، لأنه أخذ رهنا فيه فضل، فيه فضل وضيعة، يعني في فارق في السعر، فمئة درهم في مقابل دينه 200 درهم أم يخسرها للراهن. قلت فهلك نصف الرهن. قال إذا ليس كل العين هلكت وإنما نصف العين هلكت. قال حساب ذلك أم تتقسم؟ قلت فيترادان الفاضل. قال نعم، يعني إذا زيادة ونقيصة واحد يرد على الثاني الزايد والناقص. قال نعم، فمعناه المسؤولية على من؟ على المرتهن ليس على الراهن. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل إذا كان أكثر من مال المرتهن، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء. هذه ماذا تقتضي؟ على المرتهن. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة رواية عبد الله بن الحكم، طبعا هذه سندها ضعيف ولكن نجمعها نجمع المجموع، كم واحدة من هذه سندها معتبر كم واحدة من هذه سندها معتبر. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا على 1000 درهم والرهن يساوي 2000، يعني الدين 1000 والعين المرهونة تساوي 2000 وضاع. قال يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه. نفس الشيء، هذه أربع روايات تقتضي عكس ما اقتضاه القصة في الأول. فإذا عندنا طائفتان من الروايات، روايات تقتضي بأنه التلف من دون تعدي أو تفريط على الراهن، روايات تقتضي أن التلف تلف العين المرهونة من دون تعدي أو تفريط، ضياع، هلاك، مرض مثلا إلى آخره على المرتهن. كيف نجمع بين هاتين الطائفتين؟ ليست رواية واحدة حتى نقول نتجاوزها. هذا ما ينبغي البحث فيه. عندما
الصنف الأول أصرح من الثاني، كأنما بين حسابات
نفس الشيء، معناه تسليم، معناه تسليم بالنتيجة. ولما يقول يرجع، يرجع يعني ما معنى يرجع؟ يعني فالشيء مسلم، أن أنت مسؤول عنه وجاي ترجع، هذا معنى. ولا ما معنى ترجع؟ ترجع هذا معنى، معنى أنه أنت يعني تكون المسؤولية على المرتهن، تكون المسؤولية على المرتهن وتبطي عوض. ولذلك النحويون يقولون في باب الاستدراك، يقولون الاستدراك يفيد التأكيد، لأن الاستدراك متى يصح؟ بعد الإثبات. فهو إثبات وتأكيد، تقول جاءني القوم لكن غلمانهم لم يأتوا، قالوا هذا الخبر. النحويون هكذا يقولون، أو البلاغيون يقولون بأنه هذا الخبر يدل على مجيء القوم بطريقة أكد، أكد مما إذا قلت جاء القوم. لماذا؟ لأنه جاء القوم خبر مجرد، جاء القوم لكن غلمانهم لم يأتوا، معناه الاستدراك متى يصح؟ يصح بعد فرض الإثبات. يعني الاستدراك نفسه هو يؤكد الخبر السابق. فهنا أيضا عندما يقول يرد عليه، يعني معناه هو فارض أن المسؤولية عليك حتى سرد. فهذا الصنف الثاني. كيف نجمع بين هذين الصنفين علميا؟ طبعا صار تعارض، نقول تعارض، فكيف نجمع؟ ما هو مقتضى القواعد؟ في مقام الجمع بين هذين الصنفين، الظاهر ترجح الصنف الأول لعدة وجوه. الوجه الأول أن تلك الروايات، روايات الصنف الأول، مطابقة للقاعدة العامة، قاعدة أن الأمين لا يضمن، الأمين مؤتمن والأمين لا يضمن. وقد قلنا مرارا بأن هذه القاعدة وأمثالها قواعد عقلائية، وباب المعاملات بشكل عام مبني على القواعد العقلائية، وليست هي من المخترعات الشرعية حتى تكون المرجعية الأساسية فيها الجعل الشرعي. فمن المستبعد أن يكون للشارع حكم شرعي تعبدي خاص مخالف للقاعدة العامة. فعندما تأتينا طائفتان من الروايات، إحدى الطائفتين تسند وتؤكد القاعدة العقلائية العامة، والثانية تخالفها في باب المعاملات، فالكفة تكون في جانب الطائفة الأولى، لأننا لا نبحث في حكم الصلاة وحكم الصوم حتى نقول هذا حكم تعبدي صرف، وإنما نبحث في المعاملات، معاملات ما مرجعيتها عقلائية. فافتراض أن للشارع حكما شرعيا تعبديا خاصا في مقابل تلك القاعدة العقلائية، هذا أمر مستبعد، ويكون هذا مرجحا، يعني موافقة القاعدة تكون مرجحة للطائفة الأولى. هذا الأمر الأول، يعني المرجح الأول. المرجح الثاني أنه بالرغم من تعدد كلتا الطائفتين روايات كلتا الطائفتين، ولكن روايات الطائفة الأولى أكثر وأصح سندا من روايات الطائفة الثانية. تقريبا روايات الطائفة الثانية فقط هذه الأربع حسب ما اطلعت عليها، بينما روايات الطائفة الأولى هناك روايات أخرى غير ما ذكرناها لكثرتها ما استعرضناها. فتكون
عمار نص فيها رواية
أي من الصنفين،
نص
فيها يروي نفس الرواية. زين، هذه اثنين. هذا الشاهد أو المرجح الثاني وليس مهما ولكن شيء من الترجيح. المرجح الثالث وهو الأهم، أنه نحن عندما نحكم بتعارض الروايتين عندنا فرق بين التعارض وبين تنافي الدلالات. الخاص ينافي العام ولكن لا نسميه تعارضا. التعارض إنما يدخل وتنطبق عليه قواعد التعارض، يعني التنافي في الدلالة إنما يكون من مصادق التعارض إذا لم يمكن الجمع العرفي بين الروايات، وإلا مجرد أن يكون هناك تنافي في الدلالة بين روايتين هذا ما يجعل الروايتين متعارضتين، إلا أن يستقر التعارض كما يقول الأصوليون. ولا قلنا الإطلاق والتقييد بينهما تنافي، العموم والخصوص بينهما تنافي، هذا ما يدخل في باب التعارض، وإنما الخاص مقدم على العام. هنا هذه مقدمة. مقدمة الثانية، ذكر علماء العربية، انتبهوا جيدا، علماء البلاغة ذكروا شيئا، قالوا بأنه الخصوصية التي تذكر في كل كلام هي مصب اهتمام المتكلم، والإنسان لما يتكلم يقصد كل مفردات كلامه، ولكن عندما تكون هناك خصوصية في الكلام فتلك الخصوصية هي مصب كلامه ومصب اهتمامه. يعني مثلا عندما شخص يقول جاء زيد، هدفه الرئيسي ما هو؟ بيان مجيء زيد. أما عندما شخص يقول جاء زيد حزينا، هو هدفه ذكر مجيء زيد ولكن هدفه الرئيسي ما هو؟ حزنه. صحيح؟ لما شخص يقول ما رأيت من فلان إلا جميلة، هو هدفه أنه تبين أني التقيت بفلان وواجهني برد فعل معين وأن ذلك رد الفعل كان جميلا، ولكن الهدف الأساسي لكلامي ما هو؟ هي النكتة الأخيرة، وهو أنه استقبلني استقبالا جميلا والباقي بالتبع. ملتفتين؟ هذه اثنين، هذه مقدمتين. عندما نرجع إلى روايات الصنف الثاني، روايات الصنف الثاني مصبها ليس بيان أن الضمان على المرتهن أو على الراهن. السؤال في الروايات القسم الثاني ليس ذلك، وإنما السؤال عن كيفية المحاسبة. تفهمين؟ أنه كيف يتم الحساب عند التلف، عندما نواجه مشكلة كيف يتم الحساب؟ هذا يرجع على هذا بالزايد أو ما يرجع؟ كيف يرجع؟ أي نسبة يرجع؟ مصب السؤال هو ماذا؟ هو تلك النكتة، لا أصل الحكم أنه التلف على الراهن أو المرتهن. هذه مسألة مهمة، وهذه مسألة لها أصل يذكره علماء العربية في علوم البلاغة. معنى ذلك ما هو؟ معنى ذلك أن مصب روايات الصنف الثاني ليس بيان أن مسؤولية التلف على الراهن أو المرتهن، وإنما هذا أمر أخذ مفروغا عنه. طيب مفروغا عنه على أساس ماذا؟ إذا نريد نأخذ ظاهر الكلام الأولي كأنه التلف على المرتهن، ولكن من المحتمل أن يكون هذا الكلام مبنيا على القاعدة المتسالم عليها، أنه إذا كان التلف من دون تفريط على الراهن، وهذا لا خارج عن مصب ومنظور الرواية، وإذا كان التلف مع التفريط فيكون على المرتهن، وعندئذ يتحقق التراد والتفاضل والمحاسبة. فإذا روايات القسم الثاني كلها التي قرأناها ليس المنظور الأساس فيها هو السؤال عن الضامن أنه الراهن أو المرتهن، وإنما السؤال عن كيفية ترتيب الحقوق عندما يكون المرتهن هو المسؤول. مستفتين؟ بينما روايات القسم الأول هي ناظرة بالدرجة الأساس لتحديد الضامن عند التلف، فيكون ظهور تلك الروايات في كون الضامن عند التلف هو الراهن أقوى من ظهور هذه الروايات في كون الضامن هو المرتهن لهذه النكتة، لأن مصبها ليس ذلك وإنما مصبها شيء آخر. هذا مثل ما لو شخص يأتي ويسألك يقول لك بأنه لو شخص اصطدم بطفل لمن يعطي الدية، لوالده أو لوالدته؟ أنت شو تقول؟ أنت بعد ما تسأل أن هذا الاصطدام كان من جانب الطفل، طفل يعني هو كان السبب أو من جانب البالغ، هذا الموضوع ما تركز عليه، لأن السؤال السائل ليس عن هذه النقطة، وإنما سؤاله عن أن من يعطى الدية من هو، الوالد أو الوالدة، فأنت تركز على ذاك الموضوع. ظاهر الكلام الأولي الإطلاق، يعني كل ما يصير اصطدام بين بالغ وطفل دية الطفل تكون على البالغ، هذا ظاهر الكلام الأولي، ولكن عندما نرجع للقواعد والأدلة الأخرى تقول لا، إذا كان الاعتداء من البالغ تكون على البالغ الدية، إذا كان الاعتداء من الطفل ما راح يكون على البالغ الدية، لا يعطي للأم ولا يعطي للأب، هو يستحق دية أو هو يستحق عرش أو مشاكل. مستفتين؟ فإذا المهم نرجع إلى مصب السؤال ومصب الكلام. مصب الروايات، روايات القسم الثاني، ليس هو تحديد الضامن حتى تكون معارضة ويكون تعارضها مستقرا مع روايات القسم الأول حتى نحتار في كيفية الجمع، وإنما تقدم روايات الطائفة الأولى بهذا الوجه الذي ذكرناه. ومما يشهد بذلك أن هناك طائفة ثالثة من الروايات، تلك الطائفة تفصل، بعد هذه المسألة تكون واضحة، تفصل تقول إن كان هناك تفريط فهو على المرتهن، وإن لم يكن هناك تفريط فهو على الراهن. فهذا تشرح ما ذكرناه. نقرأ هذه الروايات.
سيدنا ذكر العامة شو يفيد انه اختلاف
بلي ها الجماعة الفقهاء بعضهم طوى الطرق كلها لا جمع بين الروايات ولا شيء قال هذه روايات مخالفة للعامة هذه روايات موافقة للعامة فالروايات الموافقة للعامة المخالفة للعامة مقدمة على الروايات المخالفة على الروايات الموافقة للعامة من أن يكون احنا ما أسلكنا هذا الطريق لأن أول العامة مختلفون فيما بينهم ويبدو أكثرهم موافقون لنا لأن بس أبو حنيفة وجماعة الكوفيين يعني ذاك يعني مقصود الأحناف فقط هؤلاء خالفوا فما نسمع عندنا هم دليل واضح على أنه الروايات محمولة على التقية هذا العدد الكبير من الروايات كلها يحمل على التقية هذا هم يعني ليس وجها معتدا به المهم ما ذكرناه لذلك ما اهتمينا بهذا الموضوع ذكرنا فقط آراء العامة ومن مصادرهم هم ذكرنا ابن رشد يذكر هذا يقول بأن هناك يذكر آراء أخرى طبعا تفاصيل أخرى فيما بينهم في الضمان ما تهمنا إجمالا هم مختلفون في الضمان والمشهور كما يبدو بينهم هو أن يكون الضمان على الراهن مثل ما نحن نقول الحمد لله رب العالمين.